بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الباب العاشر سواء الله على عرشه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. والعرش في اللغة سرير الملك. العرش في اللغة بمعنى السرير. قال الله تعالى عن يوسف: فرفع أبويه على العرش. وقال، يعني ليس السرير مطلقا ولكن سرير الملك يقال له عرش، ولا يطلق على السرير مطلقا، وإنما سرير الملك يقال له في اللغة عرش. قال الله تعالى عن يوسف: فرفع أبويه على العرش. وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها أي أعلى المخلوقات وأكبرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه في الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة. وقال: وفوقه عرش الرحمن. هذا يدل على أن العرش أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات كما سيأتي. قال: كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. هذا الحديث له طرق، أخرجه ابن حبان وغيره، وله طرق رواه أيضا أحمد في المسند. الإمام الألباني قوى تلك الطرق بمجموعها، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث بمجموع تلك الطرق لا يرتقي إلى الصحة ولا يرتقي إلى مستوى الاحتجاج، فضلا عن الصحة لا يرتقي بمجموعها. ومن أحسن من رأيت تكلم على تلك الطرق وجمعها الشيخ الفاضل الجميل الصلوي حفظه الله تعالى في تعليقه على شرح الواسطية للهراس، جمع تلك الطرق كلها وخلص بأن الحديث ضعيف لا يصح، وفعلا لا يرتقي الحديث مجموع تلك الطرق. والإمام الألباني إمام في هذا الباب مجتهد، من أخذ بتصحيحه فلا ينكر عليه، لكن طالب العلم ينظر في أقوال العلماء ويأخذ منها ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. من خلال دراسته لقواعد علم مصطلح الحديث تطبيقها نظريا، العلماء يختلفون. نعم، ولا مانع إذا كان عند طالب العلم معرفة بعلم أصول الحديث وعنده قدرة على تطبيقها عمليا، أن يأخذ بالقول الذي يرى أنه صوابا، بشرط ألا يخرج قوله عن أقوال الأئمة قبله، فلا يأتي بقول جديد لم يسبق إليه. لكن وجد أهل العلم اختلفوا مثلا في مسألة أو في حديث، ينظر الذي يراه أقرب للصواب ويرجحه، مع احترام لأهل العلم، مع احترام، فإن هناك بعض الباحثين ربما خالف الإمام الألباني في تصحيح حديث أو تضعيفه، ومع ذلك تراه سيء الأدب في عباراته مع الإمام الألباني. والإمام الألباني إمام حتى الشخص إذا لم يقتنع بقوله يبقى متهيبا بالحقيقة. نعم، لكن مع ذلك فأهل السنة لا يربون طلابهم على التقليد، حتى ولو كان إماما كبيرا له قدره، فالذي ربى أهل السنة عليه طلابهم عدم التقليد. يطلب العلم الشخص وينظر في مسائل العلم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما يدين الله سبحانه وتعالى به من غير تقليد. وهذا هو بارك الله فيه. فلا يعني أنك مثلا خالفت الإمام الألباني وأخذت بالقول الآخر بقول خلاف قول، لا يعني ذلك القدح فيه. نعم، ولا أيضا ينبغي أن يطلق الباحث لسانه على مثل هذا الإمام كما يحصل من بعض الباحثين، خصوصا أولئك الذين هم في الحقيقة يعني طلاب جامعات، أصحاب الشهادات، ماجستير، دكتوراه. تجد البعض منهم، وقد رأيت هذا في رسائل لبعضهم، يتشدق يذكر مثلا أن هذا الحديث ضعيف ويذكر طرقه، ثم يقول ومن العجيب أن الشيخ الألباني صحها، أو يقول ومع ذلك يعني بعد أن يذكر الطرق الضعيفة ويبين أنها لا تصح، يقول ومع ذلك صحه الألباني يذكر. ما في داعي لهذا. إذا كنت قد رجحت في هذا الحديث ما يقربك إلى الله عز وجل وما أداه إليه اجتهاده، ما في داعي لمثل هذه العبارات مع هذا الإمام. هو شيء عجيب عند بعض المحققين، خصوصا أولئك الذين لم يتربوا عند أهل العلم، وإنما هي عبارة عن دراسة في مدارس وجامعات، أشياء رسمية يعني كومية. نعم، فيتخرج من تلك الجامعة لا يعرف لأهل العلم قدرهم، لأنه لم يجالس العلماء، لم يعني يبرك بين أيديهم، لم يأخذ من آدابهم. نعم، إنما هي عبارة عن مقررات، ثم بعد ذلك اختبارات وما إلى ذلك. ومثل هؤلاء تجد عندهم عجائب إذا صار الواحد منهم محققا. أحدهم يتكلم على مسألة أحاديث البسملة، لم يصح منها شيء في الحقيقة، حديث البسملة الظاهر إن لم تخني الذاكرة، البسملة في الوضوء. ثم ينقل عن ابن أبي شيبة رحمه الله، إمام من أئمة الحديث، مشايخ البخاري ومسلم، قوله أنه قال ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وبهذا المعنى. فيقول بعد ذلك يا ابن أبي شيبة من أين علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ويضع علامات تعجب قريبا 11 علامة تعجب، ويزيد في التبجح ويقول هل رأيته في المنام فأخبرك بذلك؟ هذا سوء أدب مع المحدثين، سوء أدب كبير في الحقيقة. فالواجب على طالب العلم أن يعرف أهل العلم قدره، لا نقول يقلده، ولكن يحترمهم ويعرف لهم فضلهم. وإن اجتهد في بعض المسائل فخالف بعضهم، فلا يعني ذلك أنه يسلط لسانه بالطعن والثلب عليهم. انظروا إلى علمائنا الأولين، على سبيل المثال الإمام ابن مالك رحمه الله، ولا يخفى ما عليه الإمام ابن مالك من الإمامة في علم النحو واللغة والصرف، إمام بلا مدافعة. نظم تلك الألفية التي انتشرت وذاعت وأصبح الطالب في هذه الأزمنة إذا أراد أن يأخذ بمجامع علم النحو يحفظ تلك الألفية، يعتبر نحوي، ومع ذلك يذكر في ألفيتين أن هناك من سبقه إلى النظم، وأن ألفيته فاقت من قبله، نعم، من حيث أنها أجمع وأسلس الظاهر، أقوى من حيث النظم، ومع هذا لم يقل هذا الكلام ويمضي، قال وهو يمدح ألفيته وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. هل اكتفى بهذا البيت؟ لا، قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا، يعني هو قد سبقني إلى هذا الباب، له الفضل علي، فله الفضل من حيث سبقه وله مني الثناء الجميل، فلا يفهم من عبارتي هذه أنني أتنقص. وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي في نعم والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذا هو أسلوب أهل العلم. نعم، بارك الله فيكم، نبهنا على هذا، لأن البعض من الناس يعني ماذا ينحو في هذا الباب منحا خاطئ، خصوصا من أولئك كما سمعت دكاترة وأصحاب الماجستيرات والذين يحقق الواحد منهم رسالة وكأنه قد أصبح شيخ إسلام زمانه كما يقال بالحديث، وتراه يطعن ويهمز ويلمز في الإمام الألباني رحمه الله تعالى الذي أفنى عمره في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج للأمة ثروة كبيرة من الكتب التي تخدم السنة المطهرة رحمه الله تعالى ورفع درجته. الخلاصة أن هذا الحديث نعم لا يصح. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة العرشية، والحديث له طرق، وقد روى نعم له طرق لكن كثير منها شديد الضعف، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. قال والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي غير العرش. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وهذا الأثر صحيح إلى عبد الله بن عباس، رواه عبد الله بن أحمد في السنة والحاكم، وصححه غير واحد من أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى، موقوفا على عبد الله بن عباس، جاء مرفوعا ولم يصح، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، صححه كما سمعت جماعة من أهل العلم. قال رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف، ومع ذلك وإن كان موقوفا فجماعة من أهل العلم يرون أن له حكم الرفع، يرون أن له حكم الرفع. لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. قال وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي والمشهور بين أهل السنة وهو المحفوظ عنه، يعني المحفوظ عن عبد الله بن عباس، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ. نعم، جاء عن عبد الله بن عباس في تفسير الطبري رحمه الله تعالى أن الكرسي هو العلم، وهذا لا يصح عنه من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وجعفر بن أبي المغيرة قال ابن منده ليس بالقوي في سعيد بن جبير، وذكر هذا الأثر وقال لا يتابع عليه، وضعف الأثر غير واحد من أهل العلم، فلا يصح، لا يصح هذا. وإن ذكره بعضهم قال وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح. روي عن الحسن أن الكرسي هو نفسه إيش؟ العرش، وهذا أيضا لا يصح. في سنده جويبر بن سعيد الأزدي ضعيف جدا، جويبر بن سعيد الأزدي ضعيف جدا. قاله ابن كثير رحمه الله تعالى، تراجع هذه الأقوال في تفسير كثير عند الآية آية الكرسي. وتفسير الكرسي بالعلم تفسير غريب، تفسير غريب ولا يصح عن عبد الله بن عباس، وإن ذكره بعضهم كما سمعت، ومع ذلك لا يصح حتى من جهة المعنى، فإن الله عز وجل يقول وسع كرسيه السماوات والأرض قبلها ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. تفسير الكرسي بالعلم ذكر بعض أهل العلم أنه يفضي إلى التكرار، لأنه سيكون المعنى وسع نعم سيكون المعنى ولا يحيطون بشيء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع علمه إيش؟ السماوات والأرض. علم الله عز وجل أوسع من ذلك، من مسألة السماوات والأرض، ولا يحيطون بشيء من علمه، فيفضي إلى التكرار في الآية. فتفسير الكرسي بالعلم تفسير غير صحيح، وأصح ما في الباب هو تفسيره بأنه موضع القدمين الوارد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. إلى هنا والحمد لله.